بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات غفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بأمته واسعة رحمة بأمته.
يا أخوان الأكارم، الله عز وجل هو صاحب الفضل ابتداء، وكل فضل ينسب إلى الله حقيقة، لأن المتفضل في الكون هو الله عز وجل، هو المحسن، هو المتفضل، هو الكريم، هو الرحيم، هو الغفور، هو العفو، إلى آخر إكرامات ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل قد يجعل بعض خلقه سببا في عطاء من عطاءاته، وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل اختار النبي عليه الصلاة والسلام ليكون مفتاحا لكل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وليكون النبي عليه الصلاة والسلام محذرا لنا من كل شر في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا. لذلك الله عز وجل هو المعطي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هي عبارة عن عطاء من الله عز وجل يكون سببه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع، وهو الذي يسأل ربه، وبمكانته عند الله تنال هذه الأمة خيرات ربنا تبارك وتعالى على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العصاة وأهل الكبائر لهم شفاعة عند النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ربنا تبارك وتعالى وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يكون فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما شاملا للأمة كلها، لذلك الكل ينال بركة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أناس استحقوا النار فدخلوها إلى أمد، فخرجوا منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأناس استحقوا النار لكنهم لم يدخلوها ودخلوا الجنة مباشرة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأناس دخلوا الجنة برحمة الله عز وجل فرفعت درجاتهم في الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن شفاعة رسول الله تعم الأمة كلها، فما من فرد من أفراد الأمة إلا وله نصيب في نوع من أنواع الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ ذلك بالموقف ببدء الحساب، ثم بعد ذلك بإدخال جماعة من الأمة من الباب الأيمن وهم شركاء الأمم في باقي الأبواب، ثم بعد ذلك بشربهم من يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بشفاعته عند الميزان، ثم بعد ذلك بشفاعته عند الصراط، ثم بعد ذلك بشفاعته برفع درجات المؤمنين في الجنة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمة الجنة،
سبحان الله،
فاخترت الشفاعة،
لأن الشفاعة بركتها وخيرها وأثرها أكثر من أن يدخل نصف الأمة من غير سابقة عذاب ولا حساب.
فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر.
سبحان الله. عندما يسمع إنسان عاص لله، أنا إنسان عاص ومذنب، سمعت هذه الأحاديث، شو بقول؟ يا سلام، أنا خلاص، أنا الآن برتع بالمعاصي كما أريد، وغدا سأدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ يعني أنا الآن عندما أسمع هذه الأحاديث، هل هذا الأمر يدفعني إلى المعصية أم يدفعني إلى مزيد من التعظيم لله والحياء من الله والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والحياء من مقام النبي عليه الصلاة والسلام والتحسر على نفسي أن أكون واحدا من أهل الكبائر الذين يشفع بهم سيد الخلق وفخر الكائنات؟ هذا شيء إخوتي الأكارم حقيقة لا بد أن ننتبه له. يعني من الذي قال إن ذكر هذه الأشياء يجعل الناس يرتعون في المعصية؟ لا والله يا أيها الإخوة، ذكر هذه الأشياء تحرك دواعي المحبة والحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك دواعي المحبة والتعظيم والحياء من ربنا تبارك وتعالى. لذلك يا إخوتي الأكارم، أنا عندما أقول لإنسان قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هل جواب هذا الإنسان إذ خلاص طالما الله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إذا ماذا أفعل؟ خلاص أرتع في المعاصي والذنوب. والله لا يقولها عاقل، والله لا يقولها إنسان واعي أبدا، لأن هذه الكلمات التي تأتي إلينا هي إخبار لكنها تحرك في قلوبنا الحب والتعظيم والحياء من ربنا تبارك وتعالى. وكذلك أحاديث الشفاعة تفعل بنا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وهذا ما جرى مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين بشرهم رسول الله بالجنة. يعني مو بس شفاعة، بشرهم بالجنة، ماذا فعلوا أيها الإخوة؟ ازدادوا حياء، ازدادوا تعظيما لله، ازدادوا ذوبانا، ذابت أعمالهم أمام أعينهم ووقفوا أمام حقيقة العبودية التي رباهم عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نقبل أبدا أن يتهم مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة أنه يدعو الناس إلى المعاصي والتساهل بالكبائر. طيب تعال نشوف المقابل، الفرق الأخرى التي قالت لا شفاعة للعصاة، ماذا جرى بهم؟ يعني هناك في التاريخ فرق تقول بكفر مرتكب الكبيرة، وهناك المعتزلة تقول بخروجه عن دائرة الإيمان. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم كفروا كثيرا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والمعتزلة أخرجوهم من دائرة الإيمان. نقول لهم: والله ما فعلتموه أنتم من إخراج أفراد الأمة العصاة من دائرة الإيمان أخطر من أي شيء متوقع من مذهب أهل السنة والجماعة. نحن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب متكامل، نربي الناس على الخوف والمحبة والتعظيم لله عز وجل. لذلك ترانا بفضل الله عز وجل مع وجود كل هذه الأحاديث تزداد الأمة استقامة وثباتا وطاعة. والأولياء الذين كانوا في التاريخ أيها الإخوة يجاهدون أنفسهم في ميادين الولاية، تلك الولاية من ظهرت من هذه التربية، من الخوف والتعظيم والمحبة، من الشوق والأنس والرجاء. هذه الأنواع من التربية كلها ينبغي أن تكون موجودة في تربيتنا لأنفسنا ولمن حولنا، في صلتنا بالله وفي صلتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
أما إنها ليست للمؤمنين المتقدمين أي السلف الصالح من هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين.
الله الله.
وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما خير لي ربي آنفا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خيرني ربي بين أن يدخل ثلثي أمة الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة.
هنيك النصف، هون الثلثين، إذا الدليل على أنها حادثة أخرى.
قلنا: يا رسول الله، ما الذي اخترت؟ قال: اخترت الشفاعة.
الله.
قلنا جميعا: يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك.
يا سلام. من هم؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الإنسان أيها الإخوة الأكارم لا يعتمد على عمله، وإنما يعتمد على رحمة الله أولا، ثم بعد ذلك لا يعتمد على عمله بل يعتمد على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دخولنا في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه فقط نجاة من النار، لكن فيه تشريف وتكريم للأمة عندما تدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أيها العامل للأعمال الصالحة، أيهما أنفع لك، أن تدخل الجنة بعملك أم بشفاعة رسول الله؟ لا شك أن ما تناله من الخير ببركة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير مما يمكن أن تحصله بعملك. كما أننا أيها الإخوة لا نطلب ولا نقبل أن ندخل الجنة بأعمالنا، بل نعمل ثم نقول: يا رب أدخلنا الجنة برحمتك. لماذا؟ لأن ما نحصله برحمة الله تبارك وتعالى أكثر وأعظم مما يمكن أن نحصله بأعمالنا إن حصلنا من خلالها شيئا. لذلك نصلح العمل ونجتهد في العمل ثم نعتمد على رحمة الله تبارك وتعالى أولا، ونسأل ربنا أن يدخلنا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخوان الأولياء والصالحون كانوا يحرصون على دخولهم في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أولا لتعظيمهم لهذه الشفاعة، ولمعرفتهم بالخير الذي يحصل بهذه الشفاعة، ثانيا لأنهم يتشرفون بأن يكونوا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشيء الثالث أنهم كانوا لا يرون لأنفسهم أعمالا، لأن أعمالهم ذابت أمامهم أمام عظمة الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا الأولياء ما كانوا يرون لأنفسهم أعمالا، ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، لذلك هم يشعرون بحاجتهم إلى الشفاعة ربما أكثر من حاجة العصاة الذين ارتكبوا الكبائر إليها، شعورهم هكذا، لأنهم لا يرون لأنفسهم أعمالا بل يرون عظمة الله عز وجل، ويرون نعم الله، ويرون يعني ذنوبهم. لذلك أين الملجأ؟ إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي لكل مسلم.
الله يا رب.
وفي رواية ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فقال القوم: يا رسول الله اجعلنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنصتوا أنصتوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد الكامل، أن لا يكون في قلبنا مثقال ذرة من شرك أو من توابع الشرك من الأخلاق المذمومة. نسأل الله أن يرزقنا القلب السليم الذي نلقى به ربنا تبارك وتعالى، وأن ينزع من قلوبنا كل ما يسخطه، وأن يجعل في قلوبنا كل ما يرضي.
الله تعالى يرضي حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته ولا يسوء. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى.
الله الله.
فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك.
سبحان الله.
فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال.
طبعا أخوان أكارم، هذه يعني أحداث نقلت لنا حتى نتعرف على هذه المعاني التي أراد ربنا عز وجل أن يضعها بين أيدينا من عظيم فضل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا يعلم ذلك، ما في داعي يبعث جبريل ويسأل كذا لكن المراد إخواننا من ذلك أن نتعرف نحن على هذه الحقائق، وإلا ربنا عز وجل علاب الغيوب يعلم السر وأخفى.
فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل:
الله عليه وسلم،
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء.
ما شاء الله ما شاء الله، كثر خير ربنا وطاب. يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك في أمتك. ما شاء الله. لذلك إخوتي الأكارم نقول: جزى الله عنا سيدنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته.
اللهم اجعلنا من خاصة أمته صلى آمين. الله عليه وسلم
آمين.
بجاهه عنده. وروى البزار والطبراني بإسناد حسن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول: أقد رضيت يا محمد.
الله. انظروا إخوتي الأكارم، ربنا عز وجل مالك الملك يسأل حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: أقد رضي، هل رضيت؟ تصوروا إخواننا، ربنا عز وجل يسترضي عبده سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن إخواننا نسمع هذا الخطاب نقول: كم عظمة مكانة هذا النبي الكريم عند ربه تبارك وتعالى. ونحن الآن إخواننا بنقول: شرفنا وعزنا ومجدنا ورفعتنا أن نحسب على هذا النبي الكريم المعظم عند ربه. نحن الآن إخوتي الأكارم نشرف بانتسابنا إليه ونفخر بانتسابنا إليه وانتمائنا إليه، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحققه لأنفسنا فكرا وقلبا وسلوكا، أن نحقق هذا الانتماء وهذه الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام عقلا وشعورا وعملا في ظاهرنا.
قال صلى الله عليه وسلم: أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول: أقد رضيت يا محمد؟
صلى الله عليه وسلم.
فأقول: إي ربي رضيت.
الله الله.
فلا يزال صلى الله عليه وسلم يشفع بأمته حتى لا يبقي أحدا من العصاة في النار ويخرجهم على طبقات متفاوتة كما تقدم.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.